مرحبا بكم في نجم سهيل، بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي، وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي، وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني. السابع عشر من مايو من العام الجاري. فلنبدأ الحلقة بسؤال: هل حققت أي من الأهداف التي رسمتها لنفسك في النيو يير ريزولوشن الخاص بك، أو ما يسمى برؤيتك للسنة الجديدة؟ وقبل هذا السؤال، هل قمت بتدوين أهداف فعلية لتقوم بتحقيقها في هذا العام، ولا أنت تعيش حياتك بمبدأ خذ اليوم بيومه؟ ننتقل الآن إلى السؤال الثاني: هل تعرف أصلا كيف تحدد لنفسك أهداف، وبناء على ماذا؟ يعيش العديد من البشر اليوم في نضال صعب بين الحياة والعيش، ولكن أولا، ما هو الفرق بين الحياة والعيش؟ استنادا بأحد المقالات ووجهة نظري أيضا، جميع البشر يعيشون، ولكن أن يحيا الإنسان فهذا أمر يقتصر على فئة معينة. ذكر الدكتور علي منصور كيالي أن القرآن الكريم ميز ما بين إنسان يحيا وإنسان يعيش، حيث دائما ما تكون الحياة طيبة بينما قد تكون المعيشة ضنكة، فكل إنسان باستطاعته أن يأكل ويشرب ويتنفس ويتكاثر ويضحك ثم يموت، ولكن القليل منهم من يتركون بصمة على وجه الأرض بعد رحيلهم، بصمة تثبت أن فلان لم يعش جميع تلك السنوات ليأخذ من موارد الدنيا ما يبقيه حيا ويموت، بل ترك عليها ما يهون ولو نقطة من بحر معاناتها. أما عن الإنسان الذي يحيا، فهو الإنسان الذي له هدف سام في حياته، ويختلف جدا عن الإنسان الذي لا هدف له أو لا مغزى من حياته. عموما، مثل الدكتور كيالي الإنسان الأول الذي يعيش بأصحاب جهنم، فهم يعيشون للأبد لكنهم لا يحيون أبدا. ويستند بذلك القول على الآية التالية: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ونرجع مرة أخرى لنذكر أن الإنسان العائش هو ما يسمى بالبيرلي ألايف أو بالكاد يعيش، فهو يقوم بالاستهلاك من الموارد التي بإمكانه الحصول عليها ما يكاد أو لا يكاد يهون عليه معاناة الحياة حتى يفارقها. أما عن الإنسان الحي، فهو إنسان يمتلك حياة ذات قيمة ومعنى، هو إنسان يصنع من سماته ومن الهبات التي يمتلكها ما يمكن أن يقدمه كخدمة للبشرية والمجتمع، وهو يعلم جيدا أنه ليس عظيما ولا كبير الشأن، ولكنه يسعى يوميا من خلال روتينه وأهدافه وهواياته من أجل أن يكون إنسانا أعظم وأرقى في كل يوم.
Through the second year of college, I was a really consistent C, C minus student. But then going into my junior year, I'd had enough. I thought, I want to make a change. I'm going to make a marginal adjustment. And I'm going to stop being a spectator in my decision making and start becoming an active participant. And so that year, instead of pretending again that I would suddenly be able to settle down and focus on things for more than 5 or 10 minutes at a time, I decided to assume I wouldn't. And so if I wanted to achieve the type of outcome that I desired, doing well in school, I was going to actually have to change my approach. And so I made a marginal adjustment. If I would get an assignment, let's say read 5 chapters in a book, I wouldn't think of it as 5 chapters. I wouldn't even think of it as 1 chapter. I would break it down into these tasks that I could achieve that would require me to focus for just 5 or 10 minutes at a time. So maybe 3 or 4 paragraphs, that's it. I would do that. When I was done with those 5 or 10 minutes, I would get up. I'd go shoot some hoops, do a little drawing, maybe play video games for a few minutes. And then I'd come back. Not necessarily to the same assignment, not even necessarily to the same subject, but just to another task that required just 5 to 10 minutes of my attention. From that point forward, all the way through to graduation, I was a straight-A student. Dean's list, president's honor roll, every semester. I then went on to one of the top graduate programs in the world for finance and economics. Same approach, same results.
عموما، بحث الطبيب النفسي الدكتور إدوين لوك مع الدكتور غاري لاثم في تسعينات القرن الماضي عن عدة مواضيع فيما يخص الدوافع والمحفزات الخاصة بإنجاز المهام، فخرجوا منها بما يسمى لوك and لاثمز Goal Setting Principles، أو مبادئ لوك ولاثم في تحقيق الأهداف، وقد كانت كالتالي: أولاً الوضوح أو الكلاريتي، أن أي هدف تكتبه أو تحدده يجب أن يكون واضح ودقيق ومعرف بشكل مباشر. وحقيقة هذه النقطة بالنسبة لي هي كالتحدث عن الجرح الممسوس أو يتعل العوق مثل ما يقولون. موضوع الوضوح موضوع مهم جدا جدا، ومبدأ ينطبق على جميع الأشياء في حياة كل فرد، ويبدأ هذا من أبسط الأشياء ويطال حتى أكبرها، ويتمثل هذا في معايير اختيار أصدقائك أو عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في اليوم أو التعرف على مجال شغفك أو اختيار your significant other وغيرها الكثير. كلما امتلك الإنسان وضوحا أكبر في حياته حول جميع العناصر التي تشكل حياته الشخصية وأهمها هو، كلما يصب على الإنسان هدوء أكثر واستقرار أكثر. ذكرني هذا بمثال كنت أذكره لأحد الأصدقاء الله يذكره بالخير، فكنت أقول له أن الإنسان الذي لا يعرف ما يريد من نفسه ولا من الحياة، أو قد لا يعرف ماذا يتوقع من أي منهما حتى، يتصرف في الحياة تصرف الإنسان الجائع. فنرى من على وجهه وتصرفات العديد من الأشخاص عند الجوع كاركترستيك معين أو صفة تظهر عليه، ألا وهي عدم الاتزان أو الديسريجوليشن، فتكون جميع الحواس لديه حساسة أكثر من اللزوم، ولا يتم تسكين ذلك إلا عن طريق سد النقص، وهو في هذه الحالة عن سد الجوع بالأكل. عموما هذه النقطة الخاصة بعدم الاتزان تنبع من شيء آخر في علم النفس يسمى بالمايكرو بيرسوناليتي أو الشخصية المصغرة. يمتلك جميع البشر هذه الشخصيات المصغرة بداخله، ولكنها لا تخرج وتظهر على الشخص إلا إن دعت الحاجة، ويكون مثال ذلك في مثال التصرف بحساسية وقت الجوع، أو أن يرد شخص طيب الأخلاق بوقاحة لأن اللي تكلمه تذكرها بأمه التي كانت تصرخ عليه وتضربه يوميا، أو أن يستخدم شخص غير فكاهي بعض النكت ليدافع عن نفسه فيما يسمى بآلية من آليات الدفاع عن النفس أو defense mechanism. لحظة خلنا نرجع إلى محور الحديث، مبادئ تحقيق الأهداف. المبدأ الثاني هو التحدي. عندما تقوم بتحديد أو وضع تحديات سهلة الوصول أو attainable، قد يتسبب هذا بآثار سلبية عليك، وأولها أن تصبح غير مهتما في الأهداف أو تحقيقها بشكل عام، لأن الإنسان بطبعه يكون حيا ومنتبها عندما يحتاج الشيء منه الانتباه، ولا يستطيع أن يجبر نفسه على الانتباه إن لم يرى في الشيء الذي أمامه ما يدعوه للتركيز عليه. وهذا مرتبط بصفة تسمى بالأتنتيفنس، وهي القدرة على التركيز أو الانتباه على الشيء من دون أن يتشتت التفكير عنه عند التعرض لأبسط الملهيات. وقدرة الانتباه هذا ليست متساوية في جميع البشر، فهي مثلها مثل العضلة تحتاج إلى ممارسة وتدريب لتقوى. فنلاحظ أن بعض الأشخاص لا يستطيع أن يجلس في مكانه بدون أن ينظر إلى هاتفه كل 5 دقائق، حتى وإن كان في جلسة مع الأصدقاء أو وهو يتناول وجبة الطعام. ونرى في الآخر أنه قد يخصص ساعات أو يوم معين يبعد نفسه عن جميع ما يقع تحت ظل الملهيات بالنسبة له، وقد يكون ذلك في هاتفه الذكي أو جلوسه في صالة البيت مع الأهل أو غيرها. فذكر الطبيبان حول عنصر التحدي في الأهداف أن الأهداف السهلة تساوي بأثرها على الإنسان ما تؤثر به الأهداف الصعبة جدا، وأن الهدف المثالي هو الذي يماثل بالنسبة لك شيء تستطيع القيام به، ولكن ليس للنسبة التي حددتها لنفسك الآن. فمثلا إن كنت تقرأ 100 صفحة في الشهر، فقد يكون الهدف المثالي في 250 صفحة في الشهر، لأن في هذا الوضع التحدي هو حول تخصيص الوقت وليس في المهارة بذاتها. وبالتالي انظر إلى نفسك وقيم في كل هدف وكل تحدي خاص به ما هو أهم عنصر يتعلق بهذا الهدف وعلي أن أتحداه. هل هو طبع سيء؟ هل هي ملهيات الأسرة؟ هل هي فترة انتباهي القصيرة؟ أو غيرها. ننتقل الآن إلى المبدأ الثالث وهو الالتزام. عند قيادة السيارة أهم ما تقوم به هو التأكد من التزامك لقوانين السير والمرور طوال فترة قيادتك لها، وهذا لكي تتفادى المخالفات أو لا سمح الله الحوادث، وكذلك في قيادتك لنفسك لتحقيق أي هدف تريد الوصول له. كلما حددت لنفسك أطر وقوانين تردعك وتنبهك من أن تنعطف أو ما يسمى بالديتورينج، كلما كانت رحلة الوصول إلى هذا الهدف عليك أسهل. تذكر أن الظروف والتحديات التي تمر بها أو تتعرض لها نحن أيضا جميعنا نمر بها، وهذا لأننا بشر نعيش في حياة تزدهر بتفاعل الأشياء مع بعضها. ولهذا السبب تعلم ألا تبدي ردة فعل لجميع ما يحصل من حولك، أو تسلط تركيزك وقواك على أهدافك وحياتك فقط. أما عن المبدأ الرابع فهو الفيدباك، أو أن تحصل من نفسك أو من غيرك ممن تسمح لهم على تغذية استرجاعية أو نقد مبني على إشرافهم لطبيعة سير هذا الهدف المعين. في كل مرة تقوم بتحديد هدف ما وتبدأ بالمشي نحوه، تتغير الظروف والبيئة، والأهم من ذلك تتغير نظرتك له. ويذكرني هذا بطريقة تسمى بطريقة القبعات الست، وتتمثل تلك الطريقة في أن كل قبعة ترى الشيء من منظور يختلف عن غيرها من الألوان. فالقبعة الزرقاء تنظر إلى الإجراء أو ما يسمى بالبروسس، وتدقق في الخطة والطريقة والتنسيق. أما عن القبعة الخضراء فهي تنظر إلى الإبداع أو ما يسمى بالكرياتيفيتي، وتقوم بذلك من خلال النظر لأفكار وحلول جديدة. والقبعة البيضاء تنظر إلى الحقائق أو الفاكتس، فتقوم بتحليل البيانات والنظر إلى الشيء بموضوعية تامة. أما عن القبعة الصفراء فهي تنظر إلى المنفعة أو البنفتس، فتقوم بتحليل النقاط الإيجابية في كل عنصر أو حل يخص المشكلة. والقبعة الحمراء تنظر إلى المشاعر، فتقوم بالرجوع إلى الأحاسيس والحدث. وأخيرا القبعة السوداء فهي تنظر إلى التحذيرات أو الكوشنز، فتقوم بالنظر إلى الصعوبات ونقاط الضعف والمخاطر من طريقة منطقية، خطين تحت كلمة منطقية. وحينما نربط تلك القبعات الست بمبدأ الفيدباك وإعادتك للهدف نفسه أو البدء بهدف آخر مشابه له، فمن الجميل أن تحاول النظر له في المرة التالية من عدة منظورات لتكون بناء على ذلك أكثر طريقة effective and efficient، أو أكثر طريقة عملية وفعالة في ذات الوقت. وأخيرا المبدأ الخامس وهو تعقيد المهام المتعلقة بالأهداف. ليتسنى لك تحقيق هدفك بصعوبة منطقية يفضل أن تستخدم طريقة divide and conquer، أو ما يسمى بفرق تسد، مع أن الترجمة العربية لهذا المثال غير دقيقة، حيث كلمة conquer تعني الاحتلال ولا تعني أن تسود. فالمغزى هنا من أنه كلما قمت بفصل المهام أو you broke down the tasks كلما سهل عليك القيام بها. ويشمل ذلك وضع المهام أو الإنجازات الخاصة بكل هدف ضمن إطار زمني منطقي، وأن تحدد لنفسك عدة معالم أو milestones خلال وصولك لهدفك، منها تذكرك بأنك قد اقتربت من تحقيق الهدف، ومنها تكافئ نفسك بكل مرة بمكافأة بسيطة تحفزك للعمل على الهدف أكثر. لطالما شكت أطر العمل أو ما يسمى بالفريموركس ركيزة أساسية في أي بيئة عمل تكون فيها، وهي فعليا كنوع السيارة التي ستقودها لتوصلك من النقطة ألف إلى النقطة باء. فمنا من يحب السرعة، ومنا من يحب الراحة، ومنا من يحب أن يأخذ كل مشوار على مهله ويستمتع فيه ببعض الأغاني أو البودكاست وهو يحتسي كوب القهوة الخاص به.
1975. Yep, this is me. I got a lot to learn. I'm a computer engineer. I got long hair. But I'm working under Andy Grove, who's been called the greatest manager of his or any other era. Andy was a superb leader and also a teacher. And he said to me, John, it almost doesn't matter what you know. Execution is what matters the most. And so Andy invented a system called objectives and key results. Kind of rolls off the tongue, doesn't it? And it's all about excellent execution. So here's a classic video from the 1970s of Professor Andy Grove.
The two key phrases of the management by objective systems are the objectives and the key result. And they match the two purposes. The objective is the direction. The key result has to be measurable. At the end, you can look and without any argument say, did I do that or did I not do it? Yes, no. Simple.
That's Andy. Yes, no, simple. Objectives and key results, or OKRs, are a simple goal-setting system. And they work for organizations, they work for teams, They even work for individuals. The objectives are what you want to have accomplished. The key results are how I'm going to get that done. Objectives, key results, what and how.
عندما نتحدث عن أطر العمل الخاصة بتحقيق الأهداف، هناك العديد من الأطر التي من الممكن أن يأخذها الشخص في عين الاعتبار للهدف الخاص به. ذكر جون في التيد توك اللي سمعناه اسم شخص أندي جروف، وهو من أهم الأشخاص الذين نموا نشاط صناعة وإنتاج شرائح جهاز الكمبيوتر أو السيمي كوندكتر تشيبس، اللي سمعنا الكثير في الفترة الأخيرة حول وجود قصور كبير في إنتاجها من الشركة. عموماً طور أندي خلال سنوات عمله إطار يسمى بالـ OKR، والذي يعني Objectives and Key Results، أو النقاط المراد تحقيقها والنتائج الأساسية. في هذه الحالة يقوم الشخص بتحديد النقاط المراد تحقيقها وينوط الأهداف ويحددها بناء على ذلك. يتم تحديد النتائج الأساسية المأمولة من البداية تصورا، وذلك لكي يستطيع الشخص أن يقيس المسافة بينه وبين الهدف مع مرور الوقت. ننتقل الآن إلى الإطار الثاني أو الآلية الثانية، وتسمى SMART، مما يعني أن يكون الهدف واضح أو specific. 2. يقاس أو measurable. 3. يمكن بلوغه أو attainable. 4. ذو صلة بالمرغوب أو relevant. وأخيراً مقيد زمنياً أو time bound. فإذا ما نظرنا إلى جميع الحروف حصلنا على كلمة SMART. طبعاً الفكرة في الأمور مثل هذه هي أن تسهل عليك ترتيب أفكارك قبل كل شيء، لأن الإنسان مشكلته مش في عدم قدرته على التفكير، بل في عدم قدرته على أن يسيطر عليها. فكما ذكرت في أحد الحلقات من قبل أنه حسب الدراسات يفكر الفرد البالغ يومياً فيما يقارب 6200 فكرة، فمن غير المعقول من أي أحد منا أن يكون غير قادراً على تحديد مثل هذه العناصر المرتبطة بتحديد أي هدف أو تسلق أي قمة خاصة به. ولكن بالنظر إلى مثل هذه الآليات وغيرها مما يشابهها، يستطيع الإنسان أن يجرب ويوائم منها ما يتناسب مع طريقة تفكيره وشخصيته، ويبدأ من ذلك الأساس بقولبة الأفكار وتحديدها بوضوح. عموماً من أكثر ما أحب في هذا الموضوع أنه لا يترك لأي فرد المجال في أن يتعذر بالانشغال أو بملهيات الحياة التي لا نهاية لها. فالآليات مثل هذه تكون scalable أو قابلة للتطوير والتغيير حسب إرادة الشخص. فأنا مثلا حاليا منضم لكورس أونلاين مدته 5 أسابيع، وقد مر أكثر من ذلك الوقت وأنا لم أكمل حتى نص المحتوى بعد. لا بأس، فأنا لست في سباق مع الزمن لأن أنهيه، ولكن يكفيني بأن أتطور وأستفيد منه لو كل شهر 10%، على أن أبقى جاهلا عن محتواه مدى الحياة. ومن هذا الباب أريد أن أنوه على العديد من يسمعونني الآن، لا تركز على النتيجة النهائية ومستوى التطور بعد كل مرة، ومن دون ذكر مثال زراعة الفسيلة وقطف الثمار الكليشيه، حاول أن تطور في نفسك صفة الconsciousness. صراحة لم تعجبني الترجمة العربية للكلمة، ولهذا سأشرح من نفسي. أن تكون conscientious ببساطة معناها أن تكون الطفل القادر على ألا يأكل حبة المارشميلو التي أمامه، ليتسنى له أن يأكل قطعتين منها لاحقا بدل القطعة التي أمامه. ويعود هذا المثل للتجربة التي أقيمت في ستينات القرن الماضي في مجال علم النفس السلوكي، حيث لم يستطع أغلب الأطفال الانتظار لمدة 10 دقائق وأكلوا القطعة التي أمامهم. فأما الذي أكل فتنتقص فيه صفة الconsciousness، وأما الذي صبر فهو يمتلكها. ويعود ذلك لما يسمى بالdelay of gratification، أو القدرة على الصبر وتأجيل الشعور بالإشباع أو المتعة. وتكون هذه الصفة موجودة في البشر بمستوى متغير، ولكن يستطيع أي منا أن ينميها مع الوقت. فقد تمت إعادة تجربة المارشميلو بطرق مختلفة لأكثر من 40 عاما، وأغلب من كان من ضمن المجموعة التي استطاعت أن تصبر لتنال القطعتين نجحوا في الحياة بشكل عام أكثر من المجموعة الأخرى. فأثبتت هذه الدراسة من هذا الباب أن القدرة على تأجيل المتعة أو الإشباع اللحظي عنصر أساسي للنجاح في الحياة.
Set goals that are challenging but possible. Those moderate goals, not super easy, not super difficult, but moderately challenging goals seem to be the most effective in moving people towards their goals over the short and long term. Second, plan concretely. You need a concrete set of actions that you're going to follow in order to reach your goals. Third, foreshadow failure. This is a somewhat surprising one to me. I would have anticipated that imagining success is the way to go. It turns out that imagining success and visualizing success can be useful at the outset of a goal and maybe every once in a while in pursuit of that goal, but that it's not terrific for putting you in constant pursuit of that goal. Rather, foreshadowing failure, visualizing failure and all the terrible things that it's going to bring seems to be more effective, and that maps very well to what's known about the neural circuitry and the involvement of the amygdala. Focus on particular visual points as a way to harness your attention and to remove distractors. Removing distractors and getting your body and brain into a mode of activation, getting that healthy increase in systolic blood pressure that puts you into forward motion towards your goals is absolutely key.
يذكرني هذا الموضوع بمقاله الروائي المشهور والشاعر جي آر آر تولكن الذي كتب الرواية الشهيرة لفيلم The Lord of the Rings عندما ذكر في كتابه المقولة التالية All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. أو لا يلمع جميع ما هو من ذهب وليس جميع من يتجول ضائعا. وفي هذا البيت حكمة جميلة حيث ينوه على أنه ليس شرطا على جميع ما هو من ذهب أن يكون ذو بريق لامع. وأيضا من الممكن أن يرى الإنسان بعض الجليترد فسادز أو الواجهات المبهرجة في العديد من الأشياء فيظن أنها مذهبة أو ذات قيمة عالية بينما هي أشياء خاوية لا تحتوي على تلك القيمة التي يعتقدها. أما عن الشطر الثاني والمهم Not all those who wander are lost أو ليس جميع من يتجول ضائعا. ومن باب الربط مع الأهداف نرى أن التجول يرادف في المعنى بحث الإنسان عن معنى وقيمة لحياته وذلك من خلال البحث المستمر بانفراد خطين تحت كلمة انفراد عن أهداف مستمرة في التحدي والسمو وأنه دائما ما يربطها بما هو أكبر من شخصه حيث أثبت أن أمرا كهذا يهون على الإنسان المعاناة التي يمر بها في الحياة أو Life's Suffering in General فيقوم من خلال تحقيق هذه الأهداف بخدمة البشرية والمجتمع وعائلته ونفسه وغيرهم من خلال مهارات اكتسبها وهبة أعطاه الله إياها ولكن تمهل ماذا إن لم يمتلك الإنسان تلك الهبة أو المهارة التي قد تمكنه من ذلك إذن هذا هو دور التجول المذكور أن يسعى الإنسان في حياته من خلال جميع الموارد التي من حوله حتى يمكن نفسه يوميا ويتطور ويتغير إلى الأفضل إلى أن يجد في نفسه تلك الهبة بداخله أو ذلك الشغف الذي لا ينطفئ وفي هذا القول تذكير آخر لأن تركز تماما في نفسك وألا تنشغل بمقارنة نفسك بالغير سواء بمن قد نجح في الماضي أو من ينجح الآن عليك أن تركز أن تكون أنت فقط وعن هذا فقد قيل من قبل External factors such as time and deflecting events do not change who we are they merely amplify what is already inside us أو أن الظروف الخارجية كالزمن أو الأحداث التي تجلب معها تحويل الوجهة لا تغيرنا إنما تضخم من صوتنا الداخلي فقط وتذكر أن أي هدف بدون خطة هو مجرد حلم شكرا وفي أمان الله